بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
شرح الأربعين حديثا النووية للإمام العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب الأربعون النووية جمعها الإمام الفقيه محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي. ولد في نوى قاعدة الجولان من أرض حران من أعمال دمشق في العشر الأوسط من شهر الله المحرم سنة 31 و600 هجرية، وتوفي سنة 76 و600 هجرية في مكان مولده. والشرح للإمام العلامة محمد بن علي بن وهب بن مطيع المعروف بابن دقيق العيد. ولد في مدينة ينبع يوم السبت 15 لشعبان سنة 25 و600، وتوفي يوم الجمعة 11 من صفر عام 72، ودفن يوم السبت بسفح المقطم. وكان ذلك يوما مشهورا عزيزا في الوجود، سارع الناس إليه ووقف جيش مصر ينتظر الصلاة عليه رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبين شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنه في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر ابن إبراهيم الأصفهاني، والدار قطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد المالي، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الضعيفة وفي الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم من الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق ولا أسمى. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. الشرح: هذا حديث صحيح متفق على صحته وعظيم موقعه وجلالته وكثرة فوائده. رواه الإمام أبو عبد الله البخاري في غير موضع من كتابه، ورواه أبو الحسين مسلم بن الحجاج في آخر كتاب الجهاد، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال الإمام أحمد والشافعي رحمهما الله: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم، قاله البيهقي وغيره، وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه، والنية أحد الأقسام الثلاثة. وروي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. وقال جماعة من العلماء: هذا الحديث ثلث الإسلام. واستحب العلماء أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث، وممن ابتدأ به في أول كتابه الإمام أبو عبد الله البخاري. وقال عبد الرحمن ابن مهدي: ينبغي لكل مصنف كتابة أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. وهذا حديث مشهور بالنسبة إلى آخره، غريب بالنسبة إلى أوله، لأنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة ابن أبي وقاص، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر بعد ذلك فرواه عنه أكثر من 200 إنسان أكثرهم أئمة. ولفظة إنما للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه، وهي تارة تقتضي الحصر المطلق، وتارة تقتضي حصرا مخصوصا، ويفهم ذلك بالقرائن كقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما أنت منذر، فظاهره الحصر في النذارة، والرسول لا ينحصر في ذلك. بل له أوصاف كثيرة جميلة كالبشارة وغيرها. وكذلك قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لهو ولعب، فظاهره والله أعلم الحصر باعتبار من آثرها. وأما بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فقد تكون سببا إلى الخيرات، ويكون ذلك من باب التغليب. فإذا وردت هذه اللفظة فاعتبرها، فإن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فقل به، وإلا فاحمل الحصر على الإطلاق. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والمراد بالأعمال الأعمال الشرعية. معناه: لا يعتد بالأعمال بدون النية، مثل الوضوء والغسل والتيمم، كذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات. فأما إزالة النجاسة فلا تحتاج إلى نية، لأنها من باب الترك، والترك لا يحتاج إلى نية. وذهب جماعة إلى صحة الوضوء والغسل بغير نية، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات محذوف، واختلف العلماء في تقديره. فالذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال بالنيات، والذين لم يشترطوا قدروا كمال الأعمال بالنيات. وقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، قال الخطابي: يفيد معنى خاصا غير الأول، وهو تعيين العمل بالنية. وقال الشيخ محي الدين النووي: فائدة ذكره أن تعيين المنوي شرط، فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا أو غيرهما. ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين، أو أوهم ذلك، والله أعلم. وقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، المتقدر عند أهل العربية. أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بد أن يتغايرا، وهنا وقع الاتحاد. وجوابه: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. وهذا الحديث ورد على سبب، لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، فكان يقال له مهاجر أم قيس، والله أعلم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. الشرح: هذا حديث عظيم قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منها، لما تضمنه من علم السنة، فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن، وفيه دليل على تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك، فإن جبريل أتى معلما للناس بحاله ومقاله. وقوله لا يرى عليه أثر السفر، المشهور ضم الياء من يرى مبنيا لما لم يسمى فاعله، ورواه بعضهم بالنون المفتوحة لا نرى، وكلاهما صحيح. وقوله ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد، هكذا هو المشهور الصحيح، ورواه النسائي بمعناه قال فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فارتفع الاحتمال الذي في لفظ كتاب مسلم، فإنه قال فيه فوضع كفيه على فخذيه وهو محتمل. وقد استفيد من هذا الحديث أن الإسلام والإيمان حقيقتان متباينتان لغة وشرعا، وهذا هو الأصل في الأسماء المختلفة، وقد يتوسع فيهما الشرع فيطلق أحدهما على الآخر على سبيل التجوز. قوله فعجبنا له يسأله ويصدقه، إنما تعجب من ذلك لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من جهته، وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسماع منه، ثم هو قد سأل سؤال عارف محقق مصدق فتعجبوا من ذلك. قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الإيمان بالله هو التصديق بأنه سبحانه موجود موصوف بصفات الجلال والكمال منزه عن صفات النقص، وأنه واحد حق صمد فرد خالق لجميع المخلوقات متصرف فيما يشاء يفعل في ملكه ما يريد. والإيمان بالملائكة هو التصديق بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. والإيمان برسل الله وأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى، أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم، وأنهم بلغوا عن الله رسالاته وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به، وأنه يجب احترامهم وأن لا يفرق بين أحد منهم. والإيمان باليوم الآخر والتصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت والحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، وأنهما دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين إلى غير ذلك مما صح من النقل. والإيمان بالقدر هو التصديق بما تقدم ذكره وحاصله ما دل عليه قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر ونحو ذلك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. ومذهب السلف وأئمة الخلف أن من صدق بهذه الأمور تصديقا جازما لا ريب فيه ولا تردد كان مؤمنا حقا، سواء كان ذلك عن براهين قاطعة أو عن اعتقادات جازمة. وقوله في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره، حاصله راجع إلى إتقان العبادات ومراعاة حقوق الله ومراقبته واستحضار عظمته وجلالته حال العبادات. قوله فأخبرني عن أماراتها بفتح الهمزة، الأمارة العلامة، والأمة هنا الجارية المستولدة، وربتها أي سيدتها، وجاء في رواية بعلها. وقد روي أن أعرابيا سئل عن هذه الناقة قال أنا بعلها، ويسمى الزوج بعلة، وهو في الحديث ربتها بالتأنيث. واختلف في قوله أن تلد الأمة ربتها، فقيل المراد به أن يستولي المسلمون على بلاد الكفر فيكثر التسري فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها لشرفه بأبيه. وعلى هذا فالذي يكون من أشراط الساعة استيلاء المسلمين على المشركين وكثرة الفتوح والتسري، وقيل معناه أن تفسد أحوال الناس حتى يبيع السادة أمهات أولادهم، ويكثر ترددهن في أيدي المشترين، فربما اشتراها ولدها ولا يشعر بذلك. فعلى هذا الذي يكون من أشراط الساعة غلبة الجهل بتحريم بيعهن. وقيل معناه أن يكثر العقوق في الأولاد. والعانة بتخفيف اللام جمع عائل وهو الفقير. وفي الحديث كراهة ما تدعو الحاجة إليه من تطويل البناء وتشييده. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤجر ابن آدم في كل شيء إلا ما وضعه في هذا التراب. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع حجرا على حجر ولا لبنة على لبنة، أي لم يشيد بناءه ولا طوله ولا تأنق فيه. وقوله رعاء الشاء، إنما خص رعاء الشاء بالذكر لأنهم أضعف أهل البادية. معناه أنهم مع ضعفهم وبعدهم عن أسباب ذلك بخلاف أهل الإبل، فإنهم في الغالب ليسوا عالة ولا فقراء. وقوله فلبثت مليا، وقد روي بالتاء، يعني لبث عمر رضي الله عنه. فروي فلبث بغير تاء، يعني أقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه، وكلاهما صحيح المعنى. وقوله مليا وبتشديد الياء، أي زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثة، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود وغيره. وقوله أتاكم يعلمكم دينكم، أي قواعد دينكم أو كليات دينكم، قاله الشيخ محي الدين في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم. أهم ما يذكر في هذا الحديث بيان الإسلام والإيمان والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله تعالى. وذكر في بيان الإسلام والإيمان كلام طويل حكى فيه أقوالا لجماعة من العلماء، منها ما حكاه عن الإمام أبي الحسين المعروف بابن بطال المالكي أنه قال: مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، بدليل قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ونحوها من الآيات. قال بعض العلماء: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص، والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الأعمال زيادة ونقصانا. قالوا: وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة وبين أصل وضعه في اللغة، وهذا الذي قاله هؤلاء. وإن كان ظاهرا فالأظهر والله أعلم أن التصديق يزيد بكثرة النظر لظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان المصدقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث لا يغرنهم السفه ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة منيرة وإن اختلفت عليها الأحوال. فأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم فليسوا كذلك، وهذا لا يمكن إنكاره ولا يشك في نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه أحد أنه لا يساويه أحد تصديق الناس. ولهذا قال البخاري في صحيحه: قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق، ودلائله أكثر من أن تحصر. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وحكي عن الشيخ أبي عمرو بن الصلاح في قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، إلى آخره. ثم فسر الإيمان بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته، إلى آخره. قال رحمه الله: هذا بيان أصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وبيان أصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. وحكم الإسلام في الظاهر ثبت في الشهادتين، وإنما أضاف إليها الصلاة والزكاة والصوم والحج لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يصح استسلامه. ثم إن نفن الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لأن اسم الشيء مطلقة يقع على الكامل منه، ولا يستعمل في الناقص ظاهرة إلا بنية. وكذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن، ويتناول أصل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج بما ذكرناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وقال: فهذا التحقيق واف بالتوفيق، ونصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام تظهر ذلك، وهي طالما غلط فيها الخائضون، وما حققناه من ذلك موافق لمذهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم، والله أعلم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. الشرح: قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: يعني أن هذه الخمس أساس دين الإسلام وقواعده التي بني وبها يقوم، وإنما خص هذه بالذكر ولم يذكر معها الجهاد، مع أنه يظهر الدين ويقمع عناد الكافرين، لأن هذه الخمس فرض دائم، والجهاد من فروض الكفايات، وقد يسقط في بعض الأوقات. وقد وقع في بعض الروايات في هذا الحديث تقديم الحج على الصوم، وهو وهم، والله أعلم، لأن ابن عمر لما سمع المستعيد يقدم الحج على الصوم زجره ونهاه عن ذلك، وقدم الصوم على الحج، وقال: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لابن عمر: بني الإسلام على أن تعبد الله وتكفر بما سواه وإقام الصلاة، إلى آخر الحديث. وفي رواية أخرى أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا نغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس، ووقع في بعض الطرق على خمسة للهاء، وفي بعضها بلا هاء، وكلاهما صحيح. وهذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين، وعليه الاعتماد، فإنه قد جمع أركانه. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. الشرح: قوله وهو الصادق المصدوق، أي الصادق في قوله، المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم. قال بعض العلماء: معنى قوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أن المني يقع في الرحم متفرقة، فيجمعه الله تعالى في محل الولادة من الرحم في هذه المدة. وقد جاء عن ابن مسعود في تفسير ذلك: إن نطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله تعالى أن يخلق منها بشرة، طارت في بشر المرأة تحت كل ظفر وشعر، ثم تمكث 40 ليلة، ثم تصير دما في الرحم، فذلك جمعها، وهو وقت كونها علقة. قوله ثم يرسل إليه الملك، يعني الملك الموكل بالرحم. قوله وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره. ظاهر الحديث أن هذا العامل كان عمله صحيحا وأنه أقرب من الجنة بسبب عمله، حتى بقي له على دخولها ذراع، وإنما منعه من ذلك سابق القدر الذي يظهر عند الخاتمة. فإذا الأعمال بالسوابق. لكن لما كانت السابقة مستورة عنا والخاتمة ظاهرة، جاء في الحديث إنما الأعمال بالخواتيم، يعني عندنا بالنسبة إلى اطلاعنا في معنى الأشخاص وفي بعض الأحوال. وأما الحديث الذي ذكره مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، فإن لم يكن عمله صحيحا في نفسه وإنما كان رياء وسمعة. فيستفاد من ذلك الحديث ترك الالتفات إلى الأعمال والركون إليها والتعويل على كرم الله تعالى ورحمته.